بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف المبحث الثامن: الحق أن الصيغة مطلقة لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. لا زال الكلام في دلالة الصيغة على أي شيء تدل، فبعد أن أثبت المصنف أنها تدل على الوجوب انتقل لبيان حالات في الدلالة. من هذه الأمور التي وقع البحث فيها المرة والتكرار، وسيأتي من المصنف بيان المراد من المرة والتكرار في مطلب مستقل، وإن كان من المناسب أن يقدم بيان ذلك. الحديث يقع في المقام أن الآمر إذا أمر بشيء كما لو قال صلي، فهل يستفاد من الدلالة، فهل يستفاد من هذه من هذا الخطاب أن المشرع يريد الصلاة مرة واحدة، أو أنه يريدها مرارا متكررة، أو أن الخطاب لا دلالة فيه لا على المرة ولا على التكرار؟ وثمرة ذلك تظهر في حالة الشك، بمعنى أنه في بعض الأوامر التي ترد من الشارع نعلم أنه يريد المرة، وأخرى نعلم أنه يريد التكرار، وثالثا نشك أنه بهذا الأمر أراده مرة واحدة أو أراده مكرران. ففي حالة الشك هل هناك أصل يرجع إليه في أن الصيغة، صيغة إفعال، صيغة الأمر تدل على شيء من ذلك؟ الصيغة التي دلت على الوجوب هل تدل طبعا على الوجوب بناء على مبنى المصنف، فالصيغة التي تدل على الوجوب هل تدل على الوجوب مرة واحدة فيتحقق امتثال المكلف بإتيان المتعلق لمرة واحدة، أو أن الصيغة تدل على الوجوب مكررا فلا يتحقق الامتثال من المكلف إلا بأن يكرر فعل المتعلق وإتيان المتعلق، أو أن الصيغة لا دلالة فيها لا على المرة ولا على التكرار؟ هذا هو عنوان البحث في المبحث الثامن. المصنف يذكر يعني يمكن عنونه أو تقسيم كلامه إلى مطالب ثلاثة. المطلب الأول في بيان الحق في المسألة، المطلب الثاني في كلام الفصول ورده، المطلب الثالث في بيان المراد من المرة والتكرار. أما المطلب الأول فيقول المصنف أن صيغة افعل لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، فهي خالية، فالصيغة خالية عن التقييد بواحد من الأمرين، فهي مطلقة من هذه الجهة. الوجه في ذلك، دليل على ذلك حسب كلام المصنف، أن الصيغة تشتمل على شيئين، عنصرين: الهيئة، هيئة أفعل، والمادة وهي مادة الأمر أو المادة التي تتلبس بها الهيئة، مثلا صلي المادة الصلاة، صوم المادة الصوم، وهكذا. ففي الصيغة عنصران: الهيئة والمادة، وكل منهما لا دلالة له على المرة ولا على التكرار. أما الهيئة فغاية ما تدل عليه هو الطلب كما تقدم. الهيئة تقدم من المصنف أثبت أنها تدل على الطلب فقط من دون وجود شيء آخر أزيد من الطلب. وأما المادة فغاية ما تدل عليه هو ذات الطبيعة الماهية ومن دون تقييدها بشيء من المرة ولا التكرار. إذن لما كانت صيغة افعل تشتمل على عنصرين الهيئة والمادة وكل منهما لا دلالة له على المرة ولا على التكرار، إذن الصيغة لا دلالة فيها على المرة ولا على التكرار. نعم في كل مورد المورد نرجع إلى القرائن الخاصة أو العامة لمعرفة أنه يريد أن الآمر يريد المرة أو يريد التكرار، وفي مورد الشك يصار إلى الإجمال، فبالتالي ينتقل إلى العمومات الفوقانية أو إلى الأصول العملية. إن قلت إذا هذا واضح، يضيف المصنف بأنه إن قلت ولكن المستفادة في كلماتهم في كلمات الفقهاء أو في عمل المكلفين الاكتفاء بالمرة الواحدة، فمن الملاحظ أنه في الأمر بالصلاة يكتفى بإتيان الصلاة مرة، وفي الأمر بالصوم يكتفى بإتيان الصوم مرة، وفي الأمر بتغسيل الميت يؤتى بتغسيل الميت مرة، وهكذا سواء كانت على أصناف وأنواع الواجبات. وما ذاك إلا لأن الصيغة مقيدة بالمرة الواحدة. إن قلت قلت، يجيب المصنف عن ذلك بأن هذه الاستفادة مسلمة ولكنها ليست من الصيغة، ليست بدلالة الصيغة، وإنما بقرينة أو بحكم العقل. فإن المادة لما دلت على ذات الطبيعة والهيئة دلت على طلب تلك الطبيعة، بمعنى أن صيغة افعل تدل على طلب إيجاد الطبيعة في الخارج. هنا يتدخل هذا المقدار هو دلالة الصيغة. ثم يأتي العقل ويحكم بأن تحقق الطبيعة إنما يكون بأول وجود أفرادها، فإن انطباق الطبيعة والماهية على أفرادها قهري، فبمجرد وجود الفرد الأول يحكم العقل بتحقق الطبيعة وبالتالي يحكم بالامتثال. فإذن الاكتفاء في مثل تلك المواطن إنما هو بحكم العقل، باعتبار أنه يرى أن العقل يرى وجود الفرد الأول هو وجود للطبيعة، ووجود الطبيعة يكون امتثالا لصيغة افعل. فإذا تحقق الامتثال يحكم العقل بكفاية العمل وعدم لزوم التكرار. خب هذا ما فرقه عن محل كلامنا؟ لما لا يقال بأن استفادة المرة سواء كان من الصيغة أو من حكم العقل، ما الفرق بينهما؟ فلنقول أن الصيغة تدل على المرة بحكم العقل. جوابه: أن البحث في المقام عن مقام الجعل لا عن مقام الامتثال. يعني البحث في دلالة صيغة افعل بمعنى أن الشارع هل جعل الأمر منه أو الطلب منه مقيدا بالمرة أو مقيدا بالتكرار أو غير مقيد. في مقام التشريع والجعل من المولى ما هو المجعول، هذا هو محل البحث والكلام. أما مقام الامتثال وأن العقل يحكم بكفاية الامتثال بالمرة الواحدة، هذا شيء آخر غير مقام الجعل. فما استفيد منه في المقام بكفاية المرة الواحدة بحكم العقل، هذا في مقام، وما نحن نبحث عنه في أصل دلالة الصيغة في مقام آخر. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. طبق العبارة لو أكو استفهام. قال المبحث الثامن: الحق أن الصيغة مطلقا، يعني مطلقا يعني مادة وهيئة، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار. طبعا هذا رأي المصنف، هناك من ذهب إلى دلالتها على المرة وهناك من ذهب إلى دلالتها على التكرار، لكن المصنف بعد ذهب إلى عدم دلالة الصيغة على شيء من ذلك. فإن المصرف تعليل يعلل عدم دلالة الصيغة على المرة ولا على التكرار بقوله: فإن المنصرف عنها، يعني عن الصيغة، ليس إلا مراد من المنصرف يعني دلالة، فإن دلالة الصيغة ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها. هذا فقط دلالة الصيغة، فقط هو شنو؟ طلب إيجاد الطبيعة، تحقيق الطبيعة في الخارج. فلا دلالة لها للصيغة على أحدهما المرة والتكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها. إن قلت، هذا اللي بينا، إن قلت أشار إليه بقوله: والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى. هذا بعد من مقام الامتثال، وإحنا كلامنا في مقام الجعل والتشريع. ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق. المطلب الثاني، المطلب الثاني هو يعني ربما أجنبي عن محل البحث، لكن المصنف لما جعل صاحب الفصول نصب عينه في الكفاية، في تأليف كتاب الكفاية، صار يذكر أغلب المطالب التي تعرض لها صاحب الفصول. فهذا المطلب أجنبي، يعني إلى هنا يفترض انتهى الكلام، كنا ننتقل إلى المطلب اللاحق اللي نبين ما هو المراد من المرة والتكرار. لكن بعد ما في اليد حيلة من بيان ذلك. صاحب الفصول ذهب إلى أن النزاع في دلالة صيغة افعل على المرة أو التكرار إنما هو بلحاظ الهيئة، فهذا نزاع من شؤونات الهيئة، أما المادة فخارج عن محل النزاع. يعني كلام المصنف قبل قليل شنو بين الدليل؟ أن الهيئة تدل على الطلب، المادة تدل على الطبيعة، وكل منهما لا دلالة فيه على المرة ولا على التكرار. صاحب الفصول يقول: لا نتعرض للمادة، إنما الكلام في خصوص الهيئة، والمادة خارج تخصصا من البحث. لماذا يا صاحب الفصول؟ ما هو الوجه في حصر النزاع في جهة وجانب الهيئة؟ يقول: لأن المادة هي مبدأ الاشتقاق وهي المصدر، المادة هي مبدأ الاشتقاق في العربية، اشتقاق إلى الأفعال، والاسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك. وهي نفسها المصدر أيضا. وقد ذكروا أرباب العربية أن المصدر إذا جرد من التنوين واللام إذا لم يكن منونا ولم يكن داخل ولم تدخل عليه الألف واللام فيكون من قبيل قتل دون تنمو، قتلون، قتل، ضرب، أكل ونحو ذلك. فإذا جرد المصدر من التنوين واللام اتفق أرباب العربية على أنه لا يدل إلا على ذات الطبيعة من دون قيد بشيء ما. فإذا اتفقوا على ذلك لا معنى لأن يقع النزاع بينهم في دلالة المادة على المرة أو التكرار. فبما أنهم اتفقوا على أن المادة اللي هي نفس المصدر والمبدأ الاشتقاق، بما أنهم اتفقوا على أن المادة إذا جردت من التنوين واللام المعرات كما يعبرون عن التنوين واللام لا تدل إلا على ذات الطبيعة بما هي هي من دون أي قيد، فلا معنى لإدخال المادة في نزاعهم أن الصيغة تدل على المرة أو التكرار. فإدخال المادة في النزاع يعني أنها قد تكون مقيدة بالمرة وقد تكون مقيدة بالتكرار، وهذا خلف اتفاقهم على دلالتها على ذات الطبيعة. إذن لابد أن تكون على كلام الفصول المادة خارج محل النزاع. واضح الوجه الذي ذكره الفصول؟
نعم شيخ، الله يعافيك ان شاء الله. هذا شيخ، واضح شيخ. بس عفوا المصدر اذا لم يكن منونا
واذا لم نعم
يعني تتصل به الكلام بقعدنا منه، بس الاضافه قصدك المضاف له شنو يعني؟
لا، مصدر مثل ما هذا ذكرنا، قتل، ضرب، مره تقول القتل، مره تقول ضربون، قتلون، هذا التنوين على اعتبار ان التنوين يدل على الوحده وعلى التعيين، يدل على التعيين فبالتالي يدل على التشخص والوحدة. الألف واللام إذا دخل، إذا بعد بحسب نوع الألف واللام، إذا كانت لام تعريف فيكون داخل لام تعريف تبين أن مدخولها هو الحقيقة هو الطبيعة، وعلى ما ذكروا في محلها أنواع اللام. هذا الاتفاق كما يشير المصنف نقله السكاكي أنهم اتفقوا على أن المصدر، على أن المصدر المعرى، أما المصدر المنون لا يمكن أن يكون دال على تعيين، المصدر المعرف باللام يمكن أن يكون دال مرة على التعميم مرة على تعيين، فهذا خارج كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول لا، أنا أريد المصدر المعرى عن التنوين واللام.
زين، هذا عفوا مو يكون مخالف لقواعد اللغة؟
ما هو المخالف؟
دون يكون مصدر، يعني قصد المصدر، المصدر
أي
أنه إحنا عندنا مصدر باللغة، إما أن يكون منونا أو محلى بالألف واللام أو مضافا. إذا مثلا قتل فقط، قتل أو عدل، يعني حسب قواعد اللغة هنا يجوز يعني مثلا هيك شيء، مثلا أنه أتكلم بمصدر،
يعني قصدكم قصدكم إذا صار إذا أخذ موقع في الجملة.
نعم،
هو شنو المانع أن يكون من دون ألف يقع مضاف؟ مو مهم،
هذا قصدي، هذا قصدي. أقول يعني عندما يكون مثلا منون ولا ألف بعد اسم مضاف.
نعم نعم، كما تقولون، إذا يعني بالتالي لابد أن يكون له موقع في الجملة، فقد يكون مثلا في موقع آخر لا يقتضي التنوين ولا يقتضي الألف واللام، ماكو مانع.
نعم جزاك الله.
الله يحفظكم وبارك فيكم. طيب يجيب المصنف عن ذلك بأن هذا الكلام صحيح في المصدر، مسلم أن المصدر كما ذكر أرباب العربية ونقله السكاكي، ولكن الذي لا نسلمه أن المصدر هو مبدأ الاشتقاق. لا نسلم أن مبدأ الاشتقاق هو المصدر، مبدأ الاشتقاق هو الطبيعة لكن هو مو المصدر. لا يمكن أن يكون المصدر مبدأ للاشتقاق. كلام صاحب الفصول كان يبتني على أن المصدر والمادة ومبدأ الاشتقاق واحد. المصنف يقول لا، هذا غير مسلم، المصدر شيء ومبدأ الاشتقاق شيء آخر، ومبدأ الاشتقاق هو المادة، هذا مسلم، لكن المصدر شيء آخر. ويذكر لذلك شاهدين أو وجهين أو تقريبين. على ماذا يذكر هذين الوجهين؟ على بيان اختلاف المصدر عن مبدأ الاشتقاق، أو بيان أن المصدر لا يكون هو مصدر الاشتقاق. الوجه الأول أو الشاهد الأول أن مبدأ الاشتقاق لابد أن يكون خاليا من الهيئة والنسبة، لأنه سيكون في محل المقسم للمشتقات، فلا بد أن يكون مبدأ الاشتقاق خاليا من كل محصصات أقسامه، أو خاليا من كل مميزات أقسامه، وإلا لو وجد في المقسم شيء من مميزات الأقسام لما كان مقسما لها. ببيان آخر أن مبدأ الاشتقاق لابد أن يكون فيه نحو من الإبهام وعدم التحصص وعدم التعين، وإنما يتعين وينوجد ويتحصص بالهيئات والنسب، فهو كالجنس الذي يتحصص بالفصول، فالجنس قبل ارتباطه بالفصول فيه شيء من الإبهام وعدم التعين، متى يتعين؟ بارتباطه بالفصول. مبدأ الاشتقاق لابد أن يكون خاليا من الهيئة والنسبة، فيتلبس بهيئة الفاعل يكون فعلا، ثم ذلك المبدأ يتلبس بهيئة اسم الفاعل فيكون اسم فاعل، ثم يتلبس بهيئة، وهكذا بقية الهيئات. وإلا لو كان متلبسا بهيئة لما صح دخول هيئة أخرى، عليه، والمصدر متهيئ بهيئة. فحينما نقول قتلون أو قتل ضرب مصدر، هذا فيه هيئة وهي هيئة فعل، فإذن فيه هذه الهيئة، فكيف يمكن أن تأتي هيئة أخرى وتجتمع معه؟ إذا قلت لا، حينما تأتي تلك الهيئة لترتبط به ترتفع تلك الهيئة، هذا عين ما نقول أن مبدأ الاشتقاق ليس هو تلك المادة مع هيئة، أو ذلك المبدأ مع هيئة، وإنما من دون هيئة. إذن مبدأ الاشتقاق لابد أن يكون خاليا من الهيئات. ما هو مبدأ الاشتقاق إذا كان كذلك؟ مصنف ما بين، ذكر في محله أن مبدأ الاشتقاق هو ذلك الملحوظ عقلا مجردا عن الهيئات، المعبر عنه أحيانا مثلا إذا أريد نأخذ مبدأ الاشتقاق لضرب يضرب ضرب ضارب مضروب، هذا مبدأ اشتقاقها الضاد والراء والباء. مبدأ الاشتقاق لي قتل يقتل قاتل مقتول قتال شنو؟ قاف تاء لام، من دون تهيئها بهيئة خاصة، والعقل عند قدرة أن يلحظ ذلك المجرد عن جميع الهيئات، فذلك الملحوظ حال كونه مجردا عن الهيئات هو مبدأ الاشتقاق. أما المصدر فلا يكون مبدأ لاشتقاق باقي الهيئات، لماذا؟ لأن المصدر هو متهيئ، حاله حال بقية الكلمات، متهيئ بهيئة خاصة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه تقدم في بحث المشتاق أن بين المصدر أو بين عفوا بين المبدأ وهو المصدر على هذا الكلام وبين المشتقات مباينة، فإن المصدر أخذ بنحو بشرط لا من الحمل، أما المشتقات فأخذت لا بشرط من الحمل. فهناك حينما فرقنا بين المشتقات وبين المصدر كان التفريق بهذا النحو، بنحو المباينة، المصدر هو المشتق بشرط لا من الحمل، والمشتق هو المصدر لا بشرط الحمل. ومن المعلوم أن النسبة بين البشرط لا وبين اللا بشرط هو نسبة المباينة، فإذا كان المصدر هو مبدأ الاشتقاق لزم أن يكون المصدر بما له من بشرط لا محلا لانضمام هيئة اسم الفاعل مثلا أو هيئة اسم المفعول مثلا الذي أخذ بنحو لا بشرط، فيجتمع حينئذ في محل واحد بشرط لا واللا بشرط، فاجتمع المتباينان وهو باطل واضح الفساد. هذا هو الوجه الثاني. إذن بناء على هذا لا يمكن أن يكون المصدر هو مبدأ الاشتقاق، وإنما المصدر شيء ومبدأ الاشتقاق شيء آخر. ومبدأ الاشتقاق راح نرجع عنون كلام الفصول، ومبدأ الاشتقاق هو المادة، فما حصل الاتفاق على دلالته على الطبيعة فقط هو المصدر المعرى من اللام والتنوين، والذي يدخل في محل النزاع في صيغة إفعال هو المادة والمبدأ. فإذا قلنا صيغة إفعال بشقيها بعنصريها يقع فيها النزاع لا تنافي بين هذا وبين اتفاقهم على أن المصدر المعرى محل اتفاق على دلالته على ذات الطبيعة. ما أدري واضح إن شاء الله. شيخ أمير شنو ويانا؟ جيد. قال ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الهيئة إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب، لا يذهب عليك أن هذا الاتفاق لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة فقط، يعني في الهيئة فقط، هذا الاتفاق لا يوجب انحصار النزاع في خصوص الهيئة كما في الفصول. هذه الفصول ذهب إلى انحصار النزاع في الهيئة فقط بسبب اتفاقهم المتقدم، فإنه لماذا لا يذهب عليك؟ فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك، يعني عن كون المصدر المجرد أو المعرى من اللام والتنوين لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية. يعني هذا الاتفاق لا يوجب الاتفاق على أن المصدر المعرى يدل على ذات الماهية، لا يوجب الاتفاق على أن المادة في الصيغة تدل على الماهية فقط. لماذا هذه دعوة؟ لماذا يذكر وجهين؟ الأول ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات، المصدر مو هو مبدأ الاشتقاق بل هو صيغة مثلها. المصدر مو هو مبدأ الاشتقاق وإنما هو شنو؟ هو صيغة، هو بهيئة، هو حال حال بقية المشتقات، فيه هيئة فيه صيغة. والذي لا بد أن يكون مبدأ الاشتقاق لا بد أن يكون خال من الهيئة. ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل المصدر صيغة مثلها مثل المشتقات. كيف؟ هذا الوجه الثاني. كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، أن المصدر يباين المشتقات من حيث المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ فإذا كان مباينا فكيف المصدر بمعناه اللي هو شنو يعني؟ بمعناه بشرط لا يكون مادة لها يعني للمشتقات. فيتصر العبارة، فكيف المصدر بمعناه بشرط لا يكون مادة للمشتقات؟ وإذا كان بمعناه مباين شلون يصير هو مبدأ الاشتقاق المباين؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، بالتالي يعني يمكن أن يقع النزاع في المادة، يعني صارت مادة صيغة افعال لا اتفاق فيها، الاتفاق على المصدر، أما المادة فلا اتفاق. فإذا ماكو اتفاق بالتالي يبقى الاحتمال جاري، وهو أن المادة يمكن أن تكون دالة على شنو؟ على المرة أو دالة على التكرار، فيقع البحث والنزاع فيها. فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى. إن قلت اليوم بداية شيء يسموه ما أريد الدرس يصير ثقيل، هذا مطلب ما بيشي. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ طب هذا الكلام المتقدم من المصنف، يلتفت المصنف إلى أنه قد يقول قائل إذا سلمنا ما ذكرت وأن المصدر ليس هو مصدر الاشتقاق، فما تفسر قولهم الذي اشتهر عندهم، قول لهم وقد اشتهر عندهم أن المصدر أصل في الكلام؟ شنو يعني المصدر أصل في الكلام؟ يقول المصنف ليس المراد من الأصل بمعنى مبدأ الاشتقاق، وإنما المراد من الأصل بمعنى أن الواضع حينما يضع المعنى يضعه لمادة ضمن هيئة، ما يضع المعنى للمادة فقط، يعني مبدأ الاشتقاق لا يكون هو الموضوع له المعنى، وإنما الموضوع له المعنى هو المبدأ مع هيئتين، وأول ما يوضع له هو المصدر. فالواضع حينما يضع المعنى للقتل يضعه للمصدر، ثم يلحظ الوضع للمشتقات الأخرى ملاحظا المصدر. فالأصل هكذا يعني باختصار، حينما يقال المصدر هو الأصل في الكلام بمعنى أنه الموضوع له المعنى في قبال بقية المعاني التي توازيه في المادة. قال إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام، قلت مع أنه محل خلاف، هذا سنقطة أنه ما مصنف يريد أن يقول بأن هذا ما مسلم، هذا جواب أول سأحنا ما بيناه، عفوا، أن هذا الذي قلتم بأنه أصل في الكلام عند البصريين، الكوفيين يقولون الفعل أصل في الكلام، فإذا هذا هو ما مسلم. وعلى فرض التسليم وأنه يريد جاري كلام البصريين، قلت مع أنه محل الخلاف معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سار الصيغة التي تناسبه. الذي وضع له بالوضع الشخصي الذي وضع له الأول وضعا شخصيا هو المادة في ضمن المصدر، ثم بملاحظة المصدر وضعت الأوضاع النوعية للمشتقات. معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا، طبعا هذه هنا أو بمعنى الواو، يعني وضع نوعيا وشخصيا سائر الصيغ التي تناسبه، التي تناسب الوضع للشخص للمصدر الشخصي، للمصدر بوضعه الشخصي، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة، ومعنى ذلك هو المصدر أو الفعل. فافهم، نرجع للعبارة مع الضمائر، هذا اللي هذه العبارة مضمونها شريد يقول، احنا مو قلنا بأنها أول ما يوضع للمادة في ضمن المصدر ثم يلحظ بقية الألفاظ، أي ألفاظ، مو يصير بأنه الوضع لقتل ثم نلحظ مثلا ضارب، لا، وإنما تلحظ الألفاظ التي هي شنو من نفس سنخ المعنى المتفق معه في المادة. لاحظ، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا وشخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه، جمعه يعني أسادي مما، هاي ما تعود المن للموصول بقوله إن الذي وضع، مما الذي وضع أولا جمعه، هذا الهاء تعود بعد إلى ما اللي هي الموصول، معه مادة لفظين، العبارة يعني مضغوطة، مما جمعه، مما جمع هذا الموضوع له أولا، مما جمع المصدر، مما جمع الصيغ الأخرى معه مع المصدر مادة لفظين اللي مشتركة بالمادة، اللي مشتركة بضاد، مثلا إذا ضاد راء باء، متصورة في كل منها من المشتقات، تلك المادة المتصورة في موجودة في كل من المشتقات، ومنه ومن المصدر بصورة، يعني متصور أن تجتمع معها بصورة وبهيئتين. هذا شريد يدفع، لعله قد تقول مثلا خوب إذا كان المراد ضاد راء باء، خوب ممكن نفس
على نفس السياق تجينا مثلا مثلا نقول ضبرة أو ربضة. ربضة ربضة كما في بعض المعاني بمعنى نوم بعض الحيوانات، يقول ربض ربضت الإبل نامت، يعني نامت بمعنى مو غفت وإنما نزلت من علوها إلى الأرض. فهل المقصود أن يؤخذ حتى مثل ربضة؟ يقول لا، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل من المشتقات ومنه بصورتين، كن مجتمع بصورة واحدة، بصورتين كن أكو صورة واحدة، ضرب يضرب ضارب مضروب ضراب هيجي. أما من تذكر ضرب يضرب ضارب ضراب ربض، لا اختلفت الصورة، كن تجتمع الموضوع له أولا يجتمع مع مسانخاته في الصورة. ومعنى ذلك
عفوا شيخنا،
نعم
عفوا شيخنا، قصدي اشتقاق الصغير بينهم، عندهم اشتقاق صغير وكبير وأكبر،
بلي
قصدي عن أنه الاشتقاق الكبير ولا هذا ما داخل محل نزاع، فقط الصغير.
أحسنت،
اللي هو اتحاد الحروف مع الترتيب.
أحسنت أحسنتم، هذا اللي هو البعض يذهب لي يقول بأنه هذا هو المصدر اللي هو يعني مبدأ الاشتقاق اللي هو الاتفاق بترتيب خاص، اللي يذهب له بأن منشأ الاشتقاق أو مبدأ الاشتقاق هو ترتب الحروف مع حركات، هذا يكون هو مبدأ الاشتقاق. لكن ما هو الحركة؟ الحركة بعد تختلف بالاشتقاق اللي كما عبرتم في بعض مصطلحاتهم الاشتقاق الصغير. ومعنى ذلك يعني معنى كونه متصور شنو؟ هو المصدر أو الفعل، يعني يكون مصدر أو فعل بنفس السياق. واضح إن شاء الله هذا المطلب؟ فافهم لعله إشارة إلى دقة المطلب، أو لعله إشارة إلى أن هذا الكلام كل مطلبنا أجنبي عن بحثنا، مو يمل دلالة الصيغة على المرة أو التكرار، مطلب أجنبي. وربما ففهم إشارة إلى النقطة اللي الجواب الأول، أن الجواب الأول هو التام، وبعبارة أخرى إشارة إلى جواب آخر، وهو أنهم من نفس الاختلاف بين الكوفيين والبصريين، من كون هذا عند الكوفيين مصدر الاشتقاق الفعل، عند البصريين مصدر اشتقاق المصدر، من نفس هذا الاختلاف يدل على أن مبدأ الاشتقاق هو غير المصدر وغير الفعل، فلا بد أن يكون شيء آخر. وربما ففهم إشارة إلى أنه عليك التأمل في معرفة مبدأ الاشتقاق، لأن باعتبار مصنف ما ذكر مبدأ الاشتقاق، فعليك التأمل لمعرفة مبدأ الاشتقاق ما هو. إذا مبدأ الاشتقاق مو المصدر، فما هو مبدأ الاشتقاق الذي يكون مجردا عن الهيئات مطلقا؟ احنا في الضمن أشرنا إلى ما ذكروه من كونه هو مبدأ الاشتقاق. ثم المراد بالمرة هذا المطلب الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.